بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الداء والدواء: فصل. ومن عقوباتها أنها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته، أنها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته، هذه من عقوبات الذنوب والمعاصي. وكم ذكر الله عز وجل في كتابه من إهلاك الأمم بسبب ذنوبهم، فأهلكناهم بذنوبهم، فالذنوب سبب للهلاك. وذلك الصحابي الذي وقع على أهلي في نهار رمضان، جاء يا رسول الله وقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلكك؟ فالصحابي رضي الله عنه يعلم خطر هذه المعصية وأنها من أسباب الهلاك. اجتنبوا السبع الموبقات. ما معنى الموبقات؟ المهلكات، موجبات الهلاك. قال رحمه الله: فإن الذنوب هي أمراض متى استحكمت قتلت. هذه حكمة. الذنوب أمراض متى استحكمت قتلت. المرض إذا استحكم على الإنسان كان سببا لموته وهلاكه. متى استحكمت قتلت ولا بد. وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته، واستفراغ يستفرغ الماء المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة التي متى غلبت عليه أفسدته، وحمية يمتنع بها من تناول ما يؤذيه، ويخشى ضرره أو يخشى ضرره. فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة يحفظ قوته. هذا غذاء القلب، إيمان وعمل صالح. واستفراغ بالتوبة النصوح يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة منه، يتخلص بالتوبة من آثار الذنوب والمعاصي. وحمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضادها، وهي عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة، يعني يتجنب الوقوع في الذنوب والمعاصي. والتقوى اسم متناول لهذه الأمور الثلاثة. ما هي هذه الأمور الثلاثة؟ ما هي هذه الأمور الثلاثة؟ نعيد لكم الكلام حتى تنتبهوا. هو شبه الإنسان في حال صحته وفي حال مرضه، كيف يكون؟ بماذا تكون الصحة؟ وماذا تحفظ؟ وما هو الذي يكون سببا لهلاك الإنسان؟ هذا في حال الأمراض العضوية وفي حال صحة الإنسان الجسدية، ثم جعل ذلك في الأمور المعنوية التي هي ما يتعلق بالإيمان والتوبة والمحافظة على الأعمال الصالحة وتجنب المعاصي، أن هذا سبب لصحة قلب الإنسان وسلامته، وعكس ذلك يوجب هلاكه وفساده. قال: فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة. التقوى تشمل الإيمان والعمل الصالح. يحفظ قوته. واستفراغ بالتوبة النصوح يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة منه. والتقوى تشمل هذا المعنى، إيمان وعمل صالح وتوبة. وحمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضادها، وهي عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة. والتقوى اسم متناول لهذه الأمور الثلاثة، أي تجنب المعاصي، هذا المعنى الثالث. فما فات منها فات من التقوى بقدره، إيمان وعمل، توبة وتجنب للذنوب والمعاصي. وإذا تبين هذا فالذنوب مضادة لهذه الأمور الثلاثة، فإنها تستجلب المواد المؤذية وتوجب التخليط المضاد للحمية، وتمنع الاستفراغ بالتوبة النصوح. فانظر إلى بدن عليل قد تراكمت عليه الأخلاط الرديئة ومواد المرض، وهو لا يستفرغها ولا يحتملها، يعني تتراكم فيه، كيف تكون صحته وبقاؤه؟ ولقد أحسن القائل: جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طاري، وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية النار. فمن حفظ القوة، قال لمحمود الوراق ورواية البيت الأول في محاضرة الأدباء: عمرك قد أفنيته تحتمي فيه من البارد والحاري. عندكم الباري، هي تؤدي المعنى هذا أو هذا، تقوى النار ومطلوب منه تقوى الله، وتقوى النار معناه أنه يجتنب المعاصي التي توجب له دخولها. فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر، من حفظ القوة بامتثال الأوامر واستعمل الحمية باجتناب النواهي واستفرغ التخليط بالتوبة النصوح، لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، والله المستعان. من حفظ القوة، إذن بماذا تحفظ قوة الإيمان؟ تحفظ بامتثال الأوامر، وهكذا بالحمية. ما هي الحمية؟ اجتناب النواهي والمعاصي. وبالاستفراغ، ما المراد بالاستفراغ؟ يعني الآن الذي يكون عنده شيء من الأمراض يستفرغ، سواء بالتقيؤ أو بالحجامة أو بأنواع من العلاجات. وهكذا أيضا يتخلص المؤمن من آثار الذنوب والمعاصي بالتوبة، فهي استفراغ. فمن فعل ذلك، قال: لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، والله المستعان. قال: فصل. فإن لم ترعك هذه العقوبات، إن لم ترعك، ما معنى ترعك؟ تفزعك. راعه أفزعه، يحتمل لم يزعك، من وزعه كفه زجرة. في الحديث: إن روح القدس نفث في روعي، معناه أنه فزع. ولم تجد لها تأثيرا في قلبك، يعني هذه العقوبات التي ذكرها قبل من أول الكتاب، إن لم ترعك هذه العقوبات، ويأتي بمعنى ويكون داخل فيه، إن لم تزجرك ولم تجد لها تأثيرا في قلبك، فأحضره العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله على الجرائم، كما إيش بعد عندكم؟ كما في، أو كما قطع، كما قطع، كما قطع اليد في سرقة 3 دراهم، وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على معصوم المال والنفس، وشق الجلد بالسوط على كلمة قذف لمحصن، أو قطرة خمر يدخلها جوفة، وقتل بالحجارة أشنع قتلة في إيلاج الحشفة في فرج حرام في حق الثيب، وخفف هذه العقوبة عمن لم يتم عليه نعمة الإحصان بمئة جلدة ونفي سنة عن وطني وبلدي إلى بلاد الغربة، وفرق بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذات رحم محرم منه، أو ترك الصلاة المفروضة، أو تكلم بكلمة الكفر، وأمر بقتل من وطئ ذكرا مثله وقتل المفعول به، وأمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه، وعزم على تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة، وغير ذلك من العقوبات التي رتبها على الجرائم وجعلها بحكمته على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم وحسب الوازع عنها. فما كان الوازع عنه طبيعيا، في بعضها طبعيا، وليس في الطباع داع إليه، اكتفى فيه بالتحريم مع التعزير، ولم يرتب عليه حدا كأكل الرجيع، يعني هذا شيء تتقزز منه النفوس، فهذا وازع طبعي. والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، وشرب الدم وأكل الميتة. وما كان في الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته وبقدر داعي الطبع إليه. ولهذا لما كان داعي الطباع إلى الزنا من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى أشنع القتلات أو القتلات وأعظمها، يعني الذي يقع في جريمة الزنا وهو محصن يرجم بالحجارة، ما يضرب عنقه بالسيف أو يرمى بالرصاص، يرجم بالحجارة حتى يذوق مرارة العذاب ويموت قتلا بالحجارة، فهذه أشنع القتلات. وعقوبته السهلة الذي هو البكر ليس الثيب، وعقوبته السهلة أعلى أنواع الجلد مع زيادة التغريب، ينفى من بلده لمدة عام. ولما كان اللواط فيه الأمران كان حده القتل بكل حال سواء كان بكرا أو ثيبا، ولما كان داعي السرقة قويا ومفسدتها كذلك، مفسدتها قوية، قطع فيها اليد، يد تقطع في ربع دينار، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، وأيضا عليها حد. وإذا كان يسرق البيضة فغدا سيسرق الدجاجة، وبعدها سيسرق الكبش، وبعدها سيتطور به الأمر. وعلى التفسير الآخر البيضة التي يحمى بها الرأس في القتال وهي لها ثمن، فالشاهد أنه على القول بأن المراد به البيضة المعروفة فمعناه أنه سيتدرج به الأمر إلى أن يسرق ما يوجب الحد والقطع. وهذه من أقبح وأخبث الأمراض التي يكون قال الداعي لها قويا، النفس ضعيفة الورع قليلة المراقبة تدفع صاحبها دفعا إلى الوقوع في السرقة، فيهان ويذل الإنسان ويصير مقطوع اليد، مهان حين يرى الناس أنه مقطوع اليد، ما هو السبب قطع فيه كذا وكذا من المال. لما كان عزيزا أمينا إذا اعتدى عليه أحد وقطع يده كم ديته؟ اليد ديتها كم؟ 50 من الإبل، وإذا سرقت ربع دينار، 1 جرام وربع، أو ربع الربع، 1 جرام وربع الربع من الذهب. قال: وتأمل حكمته في إفساد العضو الذي باشر به الجناية، كما أفسد على قاطع الطريق يده ورجله اللتين هما آلة قطعه، يعني يقطع بهما الطريق فتقطع، ولم يفسد على القاذف لسانه الذي جنى به، إذ مفسدة قطعه تزيد على مفسدة الجناية ولا تبلغها، فاكتفى من ذلك بإيلام جميع بدنه بالجلد. فإن قيل: فهل لا أفسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية؟ قيل: لوجوه، بعضها قال في بعض طبعات لا، قالوا مفسد للسياق. أحدها أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية، إذ فيه قطع النسل وتعرضه للهلاك. الثاني أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر لأمثاله من الجناه، بخلاف قطع اليد. الثالث أنه إذا قطع يده أبقى له يدا أخرى تعوض عنها، بخلاف الفرج. الرابع أن لذة الزنا عمت جميع البدن، فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن، وذلك أولى من تخصيصها ببضعة منه. فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأوفقها للعقل وأقومها بالمصلحة. والمقصود أن الذنوب إما أن تترتب عليها العقوبات الشرعية أو القدرية، أو يجمعها الله للعبد، وقد يرفعهما عمن تاب وأحسن. إذن من عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته، كما أن الأمراض إذا استحكمت على البدن أهلكته، كذلك الذنوب والمعاصي. ثم ذكر بابا آخر من التنبيه على خطر المعاصي، وهو: من لم يرتدع بما مضى من هذه العقوبات فهناك عقوبات أخرى شرعية وحدود. إلى هنا سبحانه.